أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآية وما بعدها إلى نهاية السورة تتناول ما كان في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت في العام التاسع من الهجرة. وقد أجمع كافة المفسرين على أن هذه الآية قول ربنا جل جلاله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض نازلة في شأن أولئك الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. والسبب في ذلك أن تلك الغزوة كانت في شدة من الحر وقلة من الماء وبعد للشقة، والمدينة كانت قد أزهت ثمارها وطابت ظلالها، والناس يحبون الإيواء إلى الماء البارد والظلال الوارفة في وقت يتوقعون فيه الجذاذ، يتوقعون فيه أن ينالوا ثمار نخيلهم رطبة شهية. فالله جل جلاله يعاتب أولئك الذين آثروا الدنيا على الآخرة والعاجلة على الباقية بهاتين الآيتين الكريمتين. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما لكم، أي أي شيء ثبت لكم، ما لكم أي شيء ثبت لكم إذا قيل لكم، أي إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أصحابه المخلصون المجاهدون، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. انفروا من النفرة، وهي الانتقال من مكان إلى مكان في خفة وسرعة. النفرة الانتقال من مكان إلى مكان في خفة وسرعة، ومنه قول ربنا جل جلاله: ولوا على أدبارهم نفورا. ومنه يقال نفرت الدابة ونفرت الطير، ومنه يقال نفر الحاج من منى. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. في سبيل الله أي جهادا لنصرة دينه
وإعلاء كلمته وإظهار أمره. إذ ثاقلتم أصلها تثاقلتم، إذ ثاقلتم أصلها تثاقلتم. وقد عهد في كلام العرب أن الفعل إذا كان على وزن تفعل أو تفاعل وقد تتابعت حروفه متشابهة فإنه يدغم بعضها في بعض ثم يؤتى بهمزة الوصل ليسهل الابتداء بالساكن، وهذا في القرآن كثير كما في هذه الآية: إذ ثاقلتم أصلها تثاقلتم. وكما في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أصلها تدارأتم. ومنه قوله في سورة الأعراف: حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي تداركوا. ومنه قوله تعالى في سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أصلها تزينت. ومنه قوله جل جلاله في النمل: بل ادارك علمهم في الآخرة، أصله بل تدارك علمهم في الآخرة. وفي السورة نفسها: قالوا اطيرنا، أصلها تطيرنا. أدغمت هذه الحروف بعضها في بعض لقرب مخارجها. وهذا الفعل كما يقول صاحب الظلال رحمه الله بجرسه ولفظه يدل على جسد ثقيل مطمئن إلى الأرض، كلما رفعه الرافعون خر ثقيلا ساقطا. إذ ثاقلتم، اللفظة نفسها ثقيلة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، تثاقلتم. كقوله تعالى في سورة النساء: وإن منكم لمن ليبطئن. سبحان الله، الفعل نفسه في نطقه بطيء، ما تستطيع أن تنطقه سريعا. ليبطئن. هنا أيضا: إذ ثاقلتم إلى الأرض. ثم يقول جل من قائل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ. أرضيتم بالحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا التي نحن فيها، وسمي الدنيا لأنها دانية أي قريبة لدنوها، وسميت دنيا كذلك لأنها دنية، لأنها دنية، تبا لدار لا يدوم متاعها ومشيدها عما قليل يخرب. هذه الدنيا دنية وهي دانية. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ من هنا بمعنى بدل، أي بدل الآخرة، كما في قوله جل جلاله: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلكم، لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ومنه قول القائل: ليت لي من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهياني. ليت لي من ماء زمزم، أي بدل ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهياني. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وسميت تلك الدار آخرة لأنه لا دار بعدها، فالدور ثلاثة، هذه الدار التي نحن فيها دار الدنيا، يمكث فيها الإنسان ما بين 60 إلى 70 سنة، وقل من يجوز ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. ثم دار البرزخ التي هي حاجز بين دار الدنيا ودار الآخرة. ولذلك لما سمع الأعرابي قارئا يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: زاروها ثم انتقلوا منها إلى دار أخرى. فالمقابر ليست إلا زيارة مدة يمكث الإنسان في قبره ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك تقوم القيامة فينتقل الناس إلى الدار الآخرة التي لا دار بعدها. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا؟ فما متاع المتاع؟ ما يتمتع به الإنسان في هذه الدنيا. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة الله جل جلاله ينعى فيها على ناس قد فضلوا الدنيا على الآخرة، وقدموا العاجلة على الباقية، وقنعوا بالقليل وتركوا الكثير. وهؤلاء بغير شك هم أسفه الناس عقولا، وأقلهم أحلاما، وأخسرهم صفقة. فإن الله جل جلاله قد بين أنه قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم في هذه الدنيا التي هي دار الأمراض، دار الأكدار، دار الأحزان، دار الآلام، دار المتاعب. اشترى منهم أنفسهم وأموالهم ليعطيهم دارا خالدة باقية ليس فيها مرض ولا هرم ولا تعب ولا سقم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يصحون فلا يسقمون، ويخلدون فلا يموتون، ويسعدون فلا يشقون. هؤلاء هم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول جل من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه البيعة الله عز وجل يبشر أهلها بأنهم تركوا هذه الدنيا القليلة الحقيرة اليسيرة المليئة بالمرغصات والآفات والآلام والأمراض، واستبدلوا بها دارا باقية خالدة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما لكم تفضلون الدنيا على الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ والله جل جلاله يسمي تلك الدار آخرة من أجل أن يتأمل الإنسان في رحلته ويتبصر في مبدئه ومصيره. وقد بيّن ربنا جل جلاله هذه الرحلة تفصيلا حين بيّن أنه خلق أبانا عليه الصلاة والسلام من تراب، هذا التراب صب عليه ماء فصار طينا، وهذا الطين ترك حتى تخمر فصار حمأ مسنونا، ثم ترك حتى يبس فصار صلصالا كالفخار. ولذلك تجد في بعض الآيات بأن الله عز وجل يذكر أن آدم مخلوق من تراب، وفي بعضها أنه مخلوق من طين، وفي بعضها أنه مخلوق من صلصال من حمأ مسنون، وفي بعضها أنه مخلوق من صلصال كالفخار، ولا تعارض. فهذه أطوار مر بها خلق آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك سواه الله عز وجل بشرا سويا وأحسن خلقته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم بعد ذلك خلق منه زوجه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء. لما تكامل الزوجان الله جل جلاله بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبين سبحانه وتعالى كيفية خلقنا بعدما بين كيف خلق أبانا وأمنا؟ فقال: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، خلق أبانا عليه الصلاة والسلام، ثم من نطفة، والنطفة هي الماء الذي يخرج من مبال الرجل، يستقر في رحم المرأة فيختلط به ماء المرأة، كما قال ربنا جل جلاله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط. وهذا الماء الله جل جلاله سماه ماء دافقا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب. ومرة سماه ماء مهينا، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ثم من علقة، والعلقة دم متجمد لو صب عليه الماء الحار لا يذوب. ثم من مضغة، المضغة قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغه الإنسان في فمه. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني هذه المضغة بعضها يستمر تخليقه إلى أن يصير بشرا سويا، وبعضه يسقط ويجهض. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. يقر هذا الجنين في رحم أمه ما شاء الله إلى أجل مسمى، وخلال هذه المدة الله جل جلاله يخلق فيه عظاما ويكسو هذه العظام لحما، ويرسل إليه الملك وهو في بطن أمه فينفخ فيه الروح، والله جل جلاله يشق سمعه وبصره، يشق هاتين أو هذين المنخرين ويثقبهما ليكونا أداة للشم، يشق البصر يصبغ بعضه ببياض وبعضه بسواد، وينبت عليه هذا الشعر الذي يحميه، ويجعل له هذه الجفون التي تحويه، ثم بعد ذلك يجعل دماغه ويخيط عليه هذه العظام خياطة محكمة، ويشد عظامه شدا، كما قال جل من قائل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله جل جلاله يجري ذلك كله والإنسان في بطن أمه، وأمه لا تشعر من ذلك بشيء، تأكل وتشرب وتنام وتتقلب وتضحك وتمرح. وقد رأينا مهرة الأطباء وحذاقهم إذا أرادوا أن يجروا للإنسان جراحة في أي جزء من جسده، فإنهم يستعينون على ذلك بالتخدير، ويستعينون على ذلك بالأضواء الكاشفة وبالأنواع من الأشعة، ويستعينون على ذلك بالمشارط وبالمقصات وما إلى ذلك. الله جل جلاله يجري ذلك كله في ظلمات ثلاث: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم بعد ذلك يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا مخلوقا صغيرا ضعيفا. قال الله عز وجل: ثم السبيل يسره، يسر له الخروج من بطن أمه، وألهمه ربنا جل جلاله أن يلتقم الثدي، ما احتاج إلى تعليم، وإنما بإلهام من الله عز وجل يلتقم ثدي أمه ليعب من ذلك اللبن الذي ينبت به لحمه وينشز به عظمه وتحفظ به حياته. ثم بعد ذلك ما زال يكبر ويتطور شيئا فشيئا إلى أن بلغ الحلم، وجرى عليه القلم، وخوطب بتكاليف الشرع: افعل ولا تفعل. ثم بعد ذلك يعيش ما كتب الله له أن يعيش إذا بلغ أشده، منهم من يتوفى ومنهم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وهذا تأويل قول ربنا جل جلاله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، طورا بعد طور، حالا بعد حال. الله جل جلاله يبين أن هذه الدنيا حقيرة يسيرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما روى عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال: ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما جاء له بالكفن نظر إليه وقال: ما لي من متاع الدنيا الكثير سوى هذا الكفن؟ ثم ولى ظهره وبكى رضي الله عنه وقال: تبا لها من دار، إن كثيرك لقليل، وإن قليلك لقصير، وإن أهلك منك لفي غرور، وإن أهلك منك لفي غرور. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه الإمام أحمد والإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا قال: ما هذه الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار بسبابته عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن الإنسان غمس أصبعه في البحر الخضم، ما قيمة هذا الشيء، هذه القطرة التي خرج بها بالنسبة إلى هذا البحر الخضم؟ لا شيء. كذلك الدنيا مع الآخرة. لذلك قال بعض الحكماء: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى، لوجب على العاقل أن يؤثر الباقي على الفاني، أن يؤثر الخزف على الذهب. فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ الدنيا خزف، خزف يفنى، ما في شيء يبقى على حاله. الواحد منا يبني بيتا يجمله ويزوقه ويدهنه ويؤسسه، ثم بعد ذلك يوما بعد يوم ينظر إليه وقد أثرت فيه الريح وأثرت فيه المطر، والأساس الجديد صار قديما، والحيطان الزاهية صارت بالية. ومثله يشتري الواحد منا ثوبا ينظر إليه معجبا به، ثم بعد ذلك يوما بعد يوم ألوانه ذهبت، حاله تغيرت. وقل مثل ذلك في من كان معجبا بقوته، مزدهن بشبابه، ينظر إلى نفسه يوما بعد يوم والشعر الأسود قد غدا أبيض، والظهر المستقيم قد عاد ينحني، والأعضاء القوية تضعف شيئا بعد شيء، وما من شيء تم إلا ونقص. ولذلك ربنا جل جلاله يحذرنا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ينبغي لكل منا أن يهيئ مسكنه وأن يجهزه، أن يهيئ مسكنه ويجهزه. إذا عمل عملا صالحا أكثر من ذكر الله، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من فعل الخيرات، فإنه يهيئ لنفسه مسكنا في الجنة. ولو أنه عياذا بالله أسرع في معصية الله، بطأ عن طاعة الله، أعرض عن ذكر الله، تهاون بأمر الله، فإنه يهيئ لنفسه سجنا في النار. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. هذه معادلة واضحة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله جل جلاله بيّن أنه في يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وأرجح الناس عقلا يقسم بأنه ما لبث إلا يوما. قال الله عز وجل: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما، يوما واحدا، يرون هذه الدنيا حقيرة يسيرة. الله جل جلاله بيّن أنه يحشر الناس يوم القيامة لميقات يوم معلوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم بعد ذلك قال سبحانه: يصدر الناس أشتاتا. أشتاتا أي مجموعات، جمع شت، وهذه الأشتات بيّنها ربنا في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. لا لقاء بعدهم بعد ذلك. الناس ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقضى الأمر في ذلك اليوم حين يؤتى بالموت على هيئة كبش يذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، أي شيء ثبت لكم من أجل أنكم إذا قيل لكم من الدعاة إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين يحرضونكم على الجهاد، إذا قيل لكم انفروا، اسرعوا، تحركوا، تهيأوا للقتال في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أقنعتم بهذه الدنيا الدنية، بهذه الحياة الفانية، واستبدلتم بها الآخرة الباقية؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مسألة هذه الآية أيها الإخوان استدل بها من يقول بأن الجهاد فرض عين، ومثلها قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ومثلها قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، ومثلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هؤلاء الذين قالوا بأن الجهاد فرض عيني، وذهب جمهور العلماء إلى أن الجهاد الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. واستدلوا على ذلك أولا بقول ربنا جل جلاله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. وكلا أي المجاهدين والقاعدين، وكلا وعد الله الحسنى. قالوا في هذه الآية دليل على أن الجهاد فرض كفاية. الدليل الثاني قوله جل جلاله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ثم الدليل الثالث السنة العملية. السنة العملية، هل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة بنفسه؟ هل خرج مع كل بعث، مع كل سرية؟ لا، وإنما كان أحيانا يخرج وأحيانا يبعث غيره عليه الصلاة والسلام. خرج في 27 غزوة، قاتل في 9 منها صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية قط، ووددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن أصحابه كذلك رضوان الله عليهم ما كانوا يخرجون جميعا، وإنما يخرج بعضهم ويبقى بعضهم. ولذلك قال أهل العلم: الجهاد فرض على الكفاية ولا يتعين إلا في أحوال أربعة. الحالة الأولى إذا كان النفير عاما كما كان في غزوة تبوك. الحالة الثانية إذا عين الإمام نفرا، عين ناسا إما بأشخاصهم أو بأوصافهم، كأن يقول من كانوا مهندسين في الإلكترونيات، من كانوا أطباء متخصصين في جراحة العظام مثلا، هؤلاء عينهم بأوصافهم، يكون الجهاد متعينا على هؤلاء. ثم الحالة الثالثة التي يكون فيها الجهاد فرضا عينيا، فيما لو دهم العدو أرضا للمسلمين، فإن مدافعة هذا العدو الصائل يكون فرضا متعينا على أهل تلك الأرض، فإذا لم تتحقق الكفاية بهم انتقلت الفرضية إلى من يليهم. ثم الحالة الرابعة إذا التقى الصفان، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال جل من قائل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إلا تنفروا، إلا ها هنا شرطية، شرطية، إن لا، إلا تنفروا أي إن لم تستجيبوا لأمر الله ورسوله، وتنفروا تتحركوا مسرعين وتتهيأوا جادين للقتال في سبيل الله، يعذبكم، هذا جواب الشرط، يعذبكم عذابا أليما أي مؤلما. تقدم معنا مرارا في أن فعيل تأتي بمعنى مفعل، كما في قول القائل: أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أم الريحانة الداعي السميع أي المسمع. وكما في قول القائل: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع. الوجيع بمعنى الموجع، والسميع بمعنى مسمع، هنا أيضا الأليم بمعنى المؤلم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. مسألة: دلت هذه الآية على أن التخلف عن الجهاد في سبيل الله مع القدرة عليه من كبائر الذنوب، دلت هذه الآية على أن التخلف عن الجهاد في سبيل الله مع القدرة عليه من كبائر الذنوب، لما يترتب عليه من ضرر، فمن الضرر تجرئة الأعداء، تجرئة الأعداء على المسلمين، ومن الضرر ضرب الذل والصغار على المسلمين، ومن الضرر الفت في أعضاد المجاهدين إذا تخلف عنهم من هو قادر على النفرة معهم، فإن ذلك يفت في عضدهم ويؤثر على معنوياتهم. قال جل من قائل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ما هو العذاب الأليم؟ ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخر. أما في الدنيا فتسلط الأعداء وضرب الذل والصغار واحتلال الأرض وانتهاك العرض وتغييب الشرع والجرأة على المحرمات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذا العذاب الأليم في الدنيا. وقد روى أبو داود بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نازلة في قوم من الأعراب استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا أن ينفروا فأمسك الله عنهم الغيث وابتلاهم بالقحط. هذا من جملة العذاب الأليم، كما قال ربنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعذبكم عذابا أليما في الدنيا بهذا الذي يكون من تسلط الأعداء واحتلال أرضكم وانتهاك عرضكم والاجتراء على المحرمات عندكم وضرب الذل والصغار عليكم كما هو حاصل للمسلمين في زماننا. وعذاب الآخرة ما أعده الله عز وجل لمن تخلف عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي معنا في هذه السورة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. الله جل جلاله يتهدد هؤلاء المتثاقلين المتباطئين بأن انتصار الدين ليس موقوفا عليهم، بل الله جل جلاله سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويستبدل بهم قوما غيرهم يجاهدون في سبيل الله. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قوله جل جلاله في سورة النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وفي المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي سورة الأنعام وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وفي سورة إبراهيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فما ينبغي لأحد من الناس أن يظن بأن نصر دين الله أو نصر دعوة الله أمر متوقف عليه هو، لا، الله جل جلاله يذهب هؤلاء ويأتي بغيرهم. قال جل من قائل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ولا تضروه، الضمير ها هنا للمفسرين فيه قولان، القول الأول بأن الضمير راجع إلى الله جل جلاله، ويشهد لهذا في القرآن قول ربنا الرحمن إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله جل جلاله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. من أطاع الله فالنفع له، ومن عصى الله فالضرر عليه. لا يضر الله شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. القول الثاني: ولا تضروه، أي لا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني لو أنكم تقاعستم عن نصره وتباطأتم عن مؤازرته وتعزيره صلوات ربي وسلامه عليه، فالله كفيل بذلك، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ولا تضروه شيئا، نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا تضروه، لا تضر الله ولا تضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء. ثم قال جل من قائل: والله على كل شيء قدير. هذا المعنى أيها الإخوان بالنسبة لله جل جلاله ظاهر واضح، بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضروه شيئا، لأن الله جل جلاله نصره بالرعب من مسيرة شهر، ولأن الله نصره بالملائكة، ولأن الله نصره في بعض مغازيه لما عطش أصحابه بأن أنبع الماء من بين أصابعه فإذا هو يفور كأمثال العيون، ولأن الله عز وجل نصره في بعض مغازيه حين أراد بعض الناس أن يضره وهو نبتل ابن الحارث. النبي عليه الصلاة والسلام نزل منزلا وفي طريق الغزوة، وتفرق الصحابة رضوان الله عليهم تحت شجر السمر يلتمسون الظلال، علق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في شجرة ثم اضطجع تحتها، فجاء هذا الأعرابي واخترط السيف ثم نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: من يمنعك مني يا محمد؟ يعني الآن أنا وأنت وحدنا، أصحابك متفرقون والسيف في يدي، من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذه، قال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. قال له: أسلم. قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.